بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة الاستسقاء، حديث الخامس من باب صلاة الاستسقاء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب صفة الصلاة باب صلاة الاستسقاء، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه.
متفق عليه، حديث في الصحيحين، وهو يتعلق بحكم الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهو دليل صريح على مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، يعني طلب السقيا. ويقول أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، وهذا الرجل جاء في بعض الروايات أن أعرابيا دخل المسجد كما عند النسائي وغيره يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب أثناء خطبة الجمعة. هذا دخل الأعرابي فقال: يا رسول الله، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. هلكت الأموال تلك الأيام، في أيامهم الأموال يعنون بها المواشي والأنعام، وحتى جاء في الصحيحين أيضا هلكت البهائم، في لفظ أيضا في الصحيحين هلكت البهائم بدل هلكت الأموال. والمراد هنا بهلاكها عدم وجود ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر، العشب والشجر الذي تعيش به هذه البهائم فقد بسبب حبس المطر. هلكت الأموال وانقطعت السبل، قطعت السبل، توقف السير في الطرق لقلة الإبل أو لضعف الإبل، فانقطعت السبل عن الطرق، طرق الناس ما تمشي، الإبل لا تمشي في السبل بسبب ضعفها وبسبب هلاك الإبل وقلة الإبل، انقطعت السبل. فادعوا الله تعالى يغيثنا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهذه الأمة، يستسقي لهم، يطلب السقيا من الله عز وجل أن يسقيهم، أن يغيثهم بالغيث. فادعوا الله تعالى يغيثنا، أي يزيل الشدة بإنزال المطر علينا، هذا معنى يغيثنا. وقال: فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه عز وجل أن يغيثهم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وجاء في بعض الروايات رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، إذا رفع يديه عائلة عاليا ليس بمقابل الوجه أو بمستوى المنكبين، وإنما رفعها عاليا حتى رأيت بياض إبطيه. هذا طريقة رفع اليد في الاستسقاء، في الاستسقاء. هذا الحديث في الصحيحين، وهنا رفع يديه، وقد دل في رواية البخاري في زيادة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، الناس وهم جلوس يستمعون خطبة الجمعة رفعوا أيديهم متابعة لإمامهم، فرفع يديه زاد البخاري ورفع الناس أيديهم. فيستفاد من هذا بأنه إذا رفع الإمام يديه للاستسقاء على المأمومين متابعة الإمام ورفع الأيدي أيضا بالدعاء. وأيضا يفهم منه إذا لم يرفع الإمام أو الخطيب يديه في الاستسقاء المأمومون أيضا لا يرفعون، لأن هنا المراد هو المتابعة للإمام. إذا رفع يدي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدي ورفع الناس أيديهم تابعوا إمامهم. فإذا كان الإمام لم يرفع يديه، قال اللهم أغذنا بدون رفع اليدين، فلا يرفع المأمومون أيديهم لأنهم يتابعون من؟ لابد أن يتابعون الإمام، والإمام لم يرفع يديه فلا يرفعون أيديهم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى دل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة، لأن ظاهر الحديث لم يذكر القبلة، رفع يديه لم يذكر أنه يستقبل القبلة، وهو على المنبر والقبلة خلفه والناس أمامه، رفع يديه لم يستقبل القبلة. فهنا إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة لا يستقبل القبلة، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة قال اللهم أغثنا لا يستقبل القبلة، يستقبل الناس بدليل هذا الحديث، وبدون تحويل الرداء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحول رداءه كما هي في صلاة الاستسقاء في الصحراء. وأما المأمومون فقد ورد في حديث أنس أيضا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون، هذا علقه البخاري في الصحيح 1029 رقم الحديث. إذن هذه هي المسألة الأولى، جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة وبدون تحويل الرداء. وأما المأمومون فقد ورد أنهم يرفعون أيديهم متابعة للإمام. المسألة الثانية، دل الحديث على استحباب تكرار الدعاء 3 مرات، لأنه ورد في هذا الحديث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وأيضا جاء حديث عام يستحب تكرار الدعاء 3 مرات في كل الأدعية، إلا ما ورد فيه الدليل أنه مرة واحدة. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 وأن يستغفر 3، وهذا الحديث رواه أبو داود 1524. المسألة الثالثة في الحديث أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل ودعا الله عز وجل، لكن مقام التفويض إلى الله عز وجل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الجدب، وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربه، ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه لبيان الجواز والمشروعية ولتقرير سنة الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وتعقبه الشيخ العلامة بن باز رحمه الله أيضا في تعليقه على فتح الباري في هذا المكان، قال في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض، وسيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه تدل على ذلك، ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض، فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته وذلك عن إذن الله عز وجل وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم. فكان الشيخ يستدرك على الحافظ ابن حجر لما قال التفويض أولى، لكن هذه المسألة أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين إذا صح ذلك، إذا صح التعبير، ولكنه دعا الله عز وجل، أخذ بالأسباب. مسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث على آية وبرهان للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على صدقه ونبوته وكرامته على ربه، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لأنه جاء في سياق الحديث فأمطرت السماء بفضل الله عز وجل ثم باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أجاب دعوته في الحال في نفس الوقت، ونزل المطر الكثير بإذن الله عز وجل، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الخامسة في الحديث، دل على جواز الدعاء أيضا بالاستصحاء، الاستصحاء يعني طلب الصحو، يعني توقف المطر إذا تسبب في كثرة المطر، هلاك الناس والفيضانات وغير ذلك، فالناس يطلبون الاستصحاء وهو الدعاء بإمساك المطر حيث يكون به ضرر، لكن ينبغي أن يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا ربه بإمساك المطر عما فيه الضرر وإبقائه على ما لا ضرر فيه، يعني المكان الذي يكون فيه ضرر المطر هنا يدعى بأن يمسك المطر، والأماكن التي تستفيد منها الأرض فهناك لا يدعى بإمساك المطر. هذا ما في الحديث من مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري.
رواه البخاري حديث صحيح، وفيه ما يتعلق بالاستسقاء بدعاء الصالحين، الأحياء، طلب الدعاء بالسقيا من العلماء ومن الصالحين، أن يدعو ربهم بأن ينزل المطر، فالطلب منهم هو الاستسقاء بدعاء الصالحين. يقول عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان إذا قحط، يعني القحط هو إمساك المطر، قحط أصابهم القحط، توقف المطر، إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، استسقى طلب السقيا، ومعنى هذا استسقى بالعباس معنى أن عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله بإنزال الغيث، يقول يا عباس ادعو الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث، ولعل عمر رضي الله عنه كان يستسقي بالعباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو من أكابر قريش في الجاهلية وفي الإسلام، وكانت له سقاية الطائفين والقادمين من خارج مكة للطواف بالبيت، حضر بيعة العقبة قبل أن يسلم لتوثق للنبي صلى الله عليه وسلم، وألقى كلمته المذكورة في كتب السير. شهد بدرا مع المشركين وأسر، فافتدي أو فافتدى نفسه ورجع إلى مكة فبقي فيها. أسلم عام الفتح، فتح مكة، السنة الثامنة للهجرة والسابعة، أسلم عام الفتح فهاجر، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة وهو مسلم، فرجع معه إلى مكة وشهد الفتح، شهد فتح مكة رضي الله عنه، وثبت في حنين، في غزوة حنين، وكان سديد الرأي واسع العقل، يشاوره الصحابة رضي الله عنهم ويأخذون برأيه. مات سنة 32 للهجرة. يقول عمر: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني نطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعوك يا رب لإنزال المطر فتسقينا يا رب، وإنا نتوسل إليك. الآن مات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنا الآن نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا يا رب، فيسقون، فيستجاب دعاء عمر رضي الله عنه ودعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا الحديث فيه مسألة واحدة، دل الحديث على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا أمر مجمع عليه، مجمع عليه، توسل التقرب إلى الشيء المطلوب، الوصول إليه برغبة، والواسل هو الراغب إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فالحديث دل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي مجمع عليه بين المسلمين لا خلاف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ادعوا الله أن يغيثنا، فكان يدعو صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون على دعائه. فلما مات جاءوا إلى العباس رضي الله عنه وطلبوا منه أن يدعو الله عز وجل أن يغيثهم، فيغيثهم الله عز وجل. وهذا عند أهل السنة والجماعة، أما غيرهم من أهل البدع وغيرهم يأخذون أو يستدلون بالحديث على جواز التوسل بذوات الصالحين بذاته، وهذا استدلال باطل، يستدلون بهذا الحديث أنهم يتوسلون بذات الصالح نفسه، بثيابه، بيده، بفضلاته وبغيرها، هذا استدلال باطل، استدلال باطل من وجهين: الأول أن التوسل في هذا الحديث ليس من التوسل بالذوات، إنما هو توسل بدعاء العباس رضي الله عنه، توسل بالدعاء ليس بذات العباس. وعمر قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني بدعاء عمنا، بدعاء عم نبينا العباس، لذلك كان يدعو العباس رضي الله عنه. هم لم يتوسلوا بذاته وإنما توسلوا بدعائه، والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروعا في زمنه، وهكذا التوسل بالعباس رضي الله عنه في زمنه أيضا هو مشروع، لذلك فعله عمر رضي الله عنه. ثانيا نرد عليهم نقول: لو كان التوسل بالذوات جائز لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك من العباس، لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. فلما الصحابة رضي الله عنهم عدلوا إلى التوسل بالعباس علم أنهم لا يريدون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد عليهم ممن يستدل من أهل البدع بهذا الحديث على جواز التوسل بذات الصالحين. والمعلوم أن التوسل نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع، هذا يعني يفصل في كتب الاعتقاد. والتوسل المشروع ثلاثة أقسام: توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نقول يا الله يا رحمن يا غفور اغفر لي ارحمني، هذا التوسل بأسماء الله وصفاته. التوسل الثاني المشروع توسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة، كما فعل أصحاب الغار الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، سدت عليهم الصخرة باب الغار، توسل أحدهم إلى الله ببر الوالدين وهذا عمل صالح، والثاني توسل بعفته عن الزنا وهذا عمل صالح، والثالث بأدائه الأمانة هذا عمل صالح، توسلوا بالعمل الصالح ففرج الله عز وجل عنهم. النوع الثالث من التوسل توسل بدعاء الرجل صالح ترجى إجابته، كطلب الصحابة رضي الله عنهم وطلب عمر أيضا من العباس رضي الله عنه، هذا التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي موجود ليس بالأموات. وهكذا يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من أخيه المسلم، يقول له ادعي لي بالشفاء، يجوز هذا التوسل بدعائه، وهذا أمر معلوم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فقال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
رواه مسلم، نعم هو حديث صحيح عند الإمام مسلم، وهكذا أيضا هو في سنن أبي داود، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 5100، وهو عند الإمام مسلم أيضا رقم 898 في كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء في صحيح مسلم. يقول أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فقال فحسر ثوبه، حسر ثوبه كشف عن بعض بدنه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. فهذه سنة من السنن، ما دام أن هذا الحديث ثبت فيستحب تعرض للمطر وكشف بعض البدن حتى يصيبه المطر، هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا فيه هذه المسألة، المسألة واحدة وهي أن الحديث دل على استحباب تعرض لأول المطر، وذلك بأن يحسر ثوبه يكشف عن بعض بدنه كرأسه أو ذراعه أو ساقه ونحو ذلك ليصيبه المطر، وهذا من الفرح بنعمة الله عز وجل، ولأن أيضا المطر لا يزال على طهارته ونقاوته، لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه، يعني قريب العهد بربه عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، أخرجاه
يعني في الصحيحين، أخرجاه البخاري ومسلم في الصحيحين، كما هو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر، لكن العلماء استدركوا على الحافظ، وهذا الحديث ليس في الصحيحين، هو عند البخاري فقط، كما ذكر ذلك المزي رحمه الله في تحفة الأشراف في المجلد الثاني. فالحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب ما يقال إذا أمطرت رقم 1032 عن عائشة رضي الله عنها، وهو ليس في صحيح الإمام مسلم. فحديث عائشة أيضا فيه استحباب الدعاء عند نزول المطر، اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، لأن هنا صيبا اسم على وزن فيعل، صيبا أصله صيوب، اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، يعني إذا نزل معناه منهمرا متدفقا، إذا نزل مطر منهمرا متدفقا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله منهمرا متدفقا. هذا الدعاء يستحب عند نزول المطر، وهذه هي مسألة الحديث، دل الحديث على استحباب الدعاء عند نزول المطر بهذا الدعاء الجامع، وهو أن يجعل الله عز وجل مطر رحمة ونفع، لا مطر عذاب ولا هدم ولا غرق، وهذا هو الصيب النافع، اللهم صيبا نافعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جلنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه.
هكذا رواه أبو عوانة في صحيحه، يعني في مستخرج صحيح أبو عوانة، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله استدرك على أبي عوانة في كتابه التلخيص الحبير في المجلد الثاني صفحة 99، قال: هذا الحديث فيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واهن، سند ضعيف جدا، فهذا الحديث ضعيف جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا الدعاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف جدا، فلا يقال هذا الدعاء لأنه لم يثبت الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غني عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم، هذا حديث ضعيف أيضا، حديث ضعيف لا يصح، وذكر الألباني رحمه الله أن في سنده مجهولين لم يعرفهما، في سنده مجهولان راويان مجهولان لم يعرفهما، ذكر ذلك الألباني في تخريجه لمشكات المصابيح، كتاب مشكات المصابيح رقم الحديث 1510 في تخريج شيخ الألباني رحمه الله لمشكات المصابيح، أشار إلى ضعف هذا الحديث، والحديث لا يصح. قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان يستسقي، سليمان عليه السلام، هذا من شرع من قبلنا إذا ثبت، هو شرع من قبلنا من الأنبياء السابقين، فخرج سليمان عليه السلام يستسقي، يعني يستدل به بعض أهل العلم على أن الاستسقاء كان في الأمم السابقة عند الأنبياء السابقين، وهذا ثابت لا شك، وموسى عليه السلام استسقى كما جاء في القرآن، فسليمان عليه السلام رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، تدعو الله تستسقي هذه النملة. وسليمان عليه السلام علمه الله عز وجل منطق الحيوانات، فكان يعرف لغة النمل ويسمع، أسمعه الله عز وجل صوت هذه النملة وهي تدعو وتستسقي، فقال لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يعني أن الله عز وجل استجاب لهذه النملة وسقاكم. لكن الحديث لا يصح، لم يصح، والنبي والألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. والحديث فيه مسائل، مسألة الأولى استدل به بعض أهل العلم أن الاستسقاء كان موجودا في الأمم السابقة وحديث ضعيف، ولا شك أن الاستسقاء موجود عند حصول القحط والجدب لأنه لجميع الخلق، فالغيث رحمة للعالمين، رحمة للجميع من الإنسان والحيوان والطير. وجاء في القرآن وإذ استسقى موسى لقومه، موسى استسقى عليه السلام في الاستسقاء طلب لقومه ماء يشربون منه، فطلب السقيا كان موجودا في الأمم السابقة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم إلى المصلى للاستسقاء. كذا ذكر صنعاني أيضا في سبل السلام في المجلد الثالث في شرحه، وعلل لذلك بأن الجدب قد أصابه. هذا قول من أقوال أهل العلم بأنه عند الذهاب للصحراء لصلاة الاستسقاء يخرجون معهم البهائم. هذا قول قال به بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم. القول الثاني لا يسن إخراجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح، فلا يستفاد منه ولا يستنبط منه بأنه يستحب إخراج البهائم. هذا القول الثاني لا يسن إخراجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يأخذ معه البهائم، وهكذا عمر والصحابة استسقوا ولم يأخذوا معهم البهائم إلى الصحراء عند صلاة الاستسقاء، وهذا الفعل فيه إتعاب ومشقة على الناس وعلى البهائم وانشغال الناس بأصوات البهائم. فإذا خرجت البهائم مع الناس في الصحراء لصلاة الاستسقاء تشوش على الناس، تشوش على المصلين، فيترتب عليه مفسد. هكذا قال أصحاب القول الثاني، وقولهم هو الراجح أنه لا يسن ولا يستحب إخراج البهائم لأنه لا يوجد دليل على ذلك. هذا الحديث الذي معنا، حديث قصة سليمان مع النملة، هذا لا يصح ولا يستدل به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا الصحابة. وأيضا هذا الحديث لو ثبت لم يثبت أن سليمان عليه السلام أخرج النمل معه، هو رأى نملة هناك في المكان الذي في الطريق، رأى هذه النملة مستلقية ودعت، لكن هو لم يخرج البهائم معه ولم يخرج النمل معه، لم يثبت ذلك، ومر على نملة تستسقي فقط، فلا يستفاد من الحديث ذلك. فالقول الثاني هو القول الراجح. هذه المسألة الثانية في الحديث، هل يستحب إخراج البهائم لصلاة الاستسقاء؟ لا، لا يستحب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وليس فيه دلالة على مشروعية إخراج البهائم. مسألة الرابعة أو الثالثة في الحديث، حديث دل على إثبات علو الله عز وجل، وحديث ضعيف لا يثبت. أما إثبات العلو لله عز وجل فقد دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أكثر من 1000 دليل في القرآن على علو الله عز وجل. وأجمع سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة على ثبوت علو الله عز وجل على خلقه، وكونه عز وجل في السماء فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه كما يليق به عز وجل. هذه صفات لله يجب إثباتها، صفة العلو وصفة الاستواء على العرش ثابتة لله عز وجل في الكتاب وفي السنة، وقد أجمع سلفنا الصالح وأئمة الإسلام عليه. فيجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تأويل. نعم، آخر حديث في بابنا.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم.
نعم أخرجه مسلم، هذا حديث أنس رضي الله عنه، وفيه دلالة على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وقد مر معنا في ألفاظ بعض الأحاديث السابقة التي جاءت، والحديث فيه دليل. المسألة الأولى حديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وكذلك المأمومون أيضا يرفعون إذا رفع إمامهم في الاستسقاء، سواء في صلاة الاستسقاء في الصحراء أو في المسجد أو في خطبة الجمعة إذا استسقى، فيتابع الإمام إذا رفع يديه من قبل المأمومين. ومسألة الثانية في الحديث أن الدليل حديث دليل على المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، مبالغة، فأشار بظهر كفه إلى السماء هنا في الحديث استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ظهر الكفين إلى السماء هكذا، ظهر الكفين وباطن الكفين إلى الأرض. والعلماء اختلفوا في هذه على قولين، قالوا الحديث على ظاهره ومعناه أنه جعل ظهورهما ظهور الكفين نحو السماء، قالوا هذا يدل على أن كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه فإن الداعي يجعل باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، وكل دعاء لسؤال شيء وتحصيله يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض وباطنهما إلى السماء، هذا القول الأول. قول الثاني أن المراد بالحديث المبالغة في رفعهما، أنه لشدة الرفع انحنت يداه، لأن الرفع إذا قوي صارت أصابع اليدين نحو السماء مع نوع من الانحناء حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء لأنه قصد ذلك، هذا قول ثاني. ولفظ الحديث هنا أشار بظهر كفيه إلى السماء ليس بصريح فيما ذكره أصحاب القول الأول، لأن النصوص إذا جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها، وقد أخرج أبو داود في سننه عن مالك بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، هذا حديث إسناده جيد وله شواهد كما قرره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 595. هذا القول الثاني هو الأرجح، أنه يرفع يديه هكذا باطن الكفين إلى السماء ويرفعهما عاليا، هذا ما في هذا الحديث. وفي هذا الباب باب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة، وبذلك انتهينا من شرح باب صلاة الاستسقاء في هذا الكتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة. ويتوقف الدرس خلال الأسبوعين القادمين بسبب الحج وعيد الأضحى، على أن يعود الدرس بعد أسبوعين إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يحفظ ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.